بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى أزواجه وصحابته وذريته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك. وبعد، فإننا سنتناول على بركة الله تناول شرح نون العمدة لابن قدامة في الفقه الحنبلي. هذا الشرح المسمى تيسير فقه العمدة. وقبل أن نبدأ بمباشرة شرح النون سنتوقف عند بعض المقدمات الضرورية لكل فن والتي ذكرها المقري، فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى والسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. الفقه في اللغة من مادة فقهها بالضم يفقه، وفيها فقه يفقه وفقه يفقه، فيها فقه وفيها فقه وفيها فقه، لكن فقه بمعنى صار الفقه سجية له، لأن فقه كما رأينا تأتي للسجايا. ولهذا قال ابن زين في تطريزه لنامية ابن مالك، قال: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. إذن هي تأتي للسجايا. فقه بمعنى صار الفقه سجية له. وأما فقه فمعناها فهم، وفقه معناها سبق غيره في الفقه، سبق غيره في الفقه. وعموما الفقه وصف من فقه، ومعناه الفهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ومنه قوله تعالى: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم هنا يشمل العلم اليقيني والظن الغالب. والعلم في الأصل هو الإدراك السليم عن دليل إذا كان مطابقا للواقع وشاهده. وهذا المعنى أشرت إليه فقلت العلم إدراك سليم عن دليل مطابق وجازم خذ يا خليل. والظن ها هنا القوي هو المراد، فالفقه من باب الظنون يستفاد. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والأحكام هي النسب التامة بمعنى أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. والأحكام احتراء الأحكام كونه يقول الأحكام احترز بها من الذوات، من العلم بالذوات أو الأفعال أو الأوصاف، وكوننا نشرحها بالنسب التامة احترازا من النسب التقييدية. العملية أي الأحكام المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالنية في الوضوء، أو عمل بدني كصلاة الوتر مثلا. واحترزنا بالعملية من الأحكام من العقائد كالعلم بالله تبارك وتعالى. المكتسبة احترازا من العلوم غير المكتسبة كعلم الله تبارك وتعالى، والعلم الذي يهبه الله للأنبياء والملائكة فإنه غير مكتسب بالنسبة لهم. من أدلتها جمع دليل، والدليل هو المرشد وتقال لناصب الدليل وتقال للمرشد إليه وتقال لما يستدل به. أما الدليل اصطلاحا فهو ما يوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. التفصيلية احترازا من الأدلة الإجمالية فالأحكام التي يستمدها المقلد من مفتيه دليلها دليل إجمالي. والأحكام ثلاثة أقسام: حكم عقلي وهو القضية التي لا تتوقف على العادة ولا على الشرع، وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا للمحال، وجائزا ما قبل الأمرين السم بالضروري والنظري كل قسم. وهناك الحكم العادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التلازم أو التكرار مع إمكانية التخلف، مثل حكمنا بأن النار محرقة، فهذا حكم عادي. حكمنا به بواسطة التلازم بين الإحراق والنار، واسطة التكرار، ولكن قد يتخلف، ولهذا تخلف في حق إبراهيم عليه صلوات الله والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المتكلمين احترازا من خطاب الله المتعلق بغير أفعال المكلفين، كقول الله تبارك وتعالى: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعا. المكلفين احترازا من غير المكلفين كالأصبياء والمجانين والنائم والساهي. ويلحق بهما الملجأ لأنه لا قدرة له على التصرف. اقتضاء والاقتضاء إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالترك، وفي كل منهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فالاقتضاء الجازم بالفعل للإيجاب، والاقتضاء الجازم تركا هو الحظر، هو الحظر والاقتضاء غير جازم الندب والكراهة. وأما التخير فهو الإباحة، والوضع أمارة كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وهذا المعنى جمعه محمد بابا فقال: الفقه في اللغة فهما يلفى وهو من ذاك أخص عرفا، إذ هو علم حكم شرع عملي كسب من دليله المفصل. والحكم في الشرع لدى من حققه هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كلف باقتضاء أو تخير أو وضع لدين قدره. والاقتضاء بالفعل والتركيب، والاقتضاء بفعل أو ترك وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل. والجزم للإيجاب فالحظر جرى، وغيره ندبا كراهة يرى. والحكم بالتخير الإباحة، والوضع قل أمارة متاحة كسبب أو شرط أو مانع أو كسبب أو شرط أو مانع أو لصحة أو غيره فيما رأوا. والسبب ما معنى هذا؟ والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. مثل ماذا؟ مثل زوال الشمس عن كبد السماء. زوال الشمس عن كبد السماء سبب في وجوب الصلاة. وكذلك رؤية الهلال في شهر رمضان سبب في وجوب الصوم. هذا هو السبب. السبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. ومانع أمر وجودي عرف بانتفاء الحكم حيث ما عرف. المانع هذا الذي إذا وجد ينتفي الحكم، مثل الحيض بالنسبة للمرأة إذا وجد ينتفي الحكم، وهو حكم الصلاة ينتفي عنها وجوب الصلاة ووجوب الصوم. والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. الشرط هذا الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا غيره بذاته، وفقده يلزم منه العدم، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة قد تتطهر ولا تصلي، ولكن لا يمكن أن تصلي إلا بطهارة. وفعل اعتد به ونفذه صحيح أو لا فاسد قدر بذا. الفعل إذا اعتد به ونفذه كالنكاح مثلا المشتمل على شروطه المطلوبة شرعا المستكمل لشروطه، وكالصلاة المستكملة لشروطها، هذا يسمى فعلا صحيحا. أما إذا لم يعتد به كالنكاح المختلة شروطه أو كالصلاة التي اختلت شروطها فهذا يسمى فاسد قدم بذا. أو صحة وفاق ذي وجهان وضدها يدعو بالبطلان. أو نقول إن الصحة نصف بها الأمر الذي يأتي مرة موافقا للشرع ويأتي مرة مخالفا للشرع. فإذا أتى موافقا للشرع نقول فيه إنه صحيح، وإذا أتى مخالفا للشرع نقول إنه فاسد. وأما الاقتضاء بالفعل على وجه الجزم مثل قولنا أقيم الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة على وجه الإزام. والاقتضاء بالترك على وجه الإزام مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. والاقتضاء على الوجه غير الجازم مثل مطالبة الشارع بالمناديب مثل مثلا صلاة الضحى مثل صلاة الضحى هذه مندوبة وليست واجب. مطالبة الشرع بها أو الخطاب الشرعي في شأنها خطاب غير جازم طلب لكنه طلب غير جازم طلب غير جازم. والطلب إذا كان جازما ما تعلق به يسمى واجبا، وما تعلق بالطلب إذا طلب عن طلب الكف ما تعلق به إذا كان جازما يسمى حراما أو حضارا، وما تعلق بالطلب غير الجازم بطلب الفعل غير جازم يسمى مندوبا، وما تعلق بترك ما تعلق بطلب الترك غير جازم يسمى مكروها، وما كان مخيرا فيه ما كان المكلف مخيرا فيه إن شاء فعله وإن شاء تركه ما تعلق به يسمى مباح. الفعل المتعلق به يسمى مباح. نعم. إذن هذا هو تعريف الحكم الشرعي، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تأخيرا أو وضعا. والوضع أقسامه رأيناها، إما أن يكون وضعا، الوضع هو الأمارة، إما يكون سببا، وإما يكون شرطا، وإما يكون مانعا، وإما يكون صحة، وإما يكون فساد، خمسة أنواع. وكذلك الاقتضاء رأيناه خمسة أنواع، إما أن يكون واجبا، وإما يكون الفعل المتعلق به في المتعلق بالاقتضاء ما يكون واجبا، وإما يكون حراما، وإما يكون مندوبا، وإما يكون مكروها، وإما يكون جائزا. نعم. نعم. إذن هذا هو تعريف الفقه. ما هو موضوعه؟ موضوعه هو أفعال المكلفين من حيث تعلقها بالوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة. واضعه الفقه مرتبط بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تفقه الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوا القياس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أقر عليه صلى الله عليه وسلم معاذ عندما أرسله إلى اليمن، فقال بما تقضي بين الناس؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله ورسوله، وافتى من الصحابة جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها السيوطي في ألفيته، فقال كان أفتى الخلفاء ابن عوف نو أي وكان أفتى الخلفاء ابن عوف ني عهد النبي زيد معاذ وأبي. هذه الجماعة أفتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأربعة ابن عوف عبد الرحمن بن عوف زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وكان أفتى الخلفاء ابن عوف ني عهد النبي زيد معاذ وأبي. والذين اشتعروا بالاجتهاد من الصحابة ذكرهم ابن حزم بالأسماء وتبعه في ذلك جماعة من العلماء وجمعتهم فقلت أبي زيد وأبو هريرة أبي زيد وأبو هريرة أبي زيد وأبو هريرة عبادة والأشعري حذيفة. أبي زيد وأبو هريرة عبادة والأشعري حذيفة ثم أبو الدرداء كذا عائشة ثم أبو الدرداء كذا عائشة عبادل والخلفاء قد أثبتوا عبادل والخلفاء قد أثبتوا والأموي ثم معاذ والأموي ثم معاذ إنهم والأموي ثم معاذ إنهم مجتهدو جيل الصحاب كلهم مجتهدو جيل الصحاب كلهم. وقد تلقى الفقه عنهم جماعة من التابعين من أمثال عروة نذار عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن المنكدر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن محمد بن أبي بكر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف بن عوف وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقد اشتهر من هؤلاء التابعين إمام دون فقهه وانتشر انتشارا كبيرا هو الإمام أبو حنيفة. وظهر في عهد الإمام أبي حنيفة جماعة من الأئمة الذين دون فقههم وكثرت أتباعهم وعني بمذاهبهم تلامذتهم تنى بمذاهبهم تلامذتهم. ومن هؤلاء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الذي سنتناول فقهه في هذا النوع. وأصوله التي اعتمد في استخراج واستنباط الفقه هي أولا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإجماع، ثالثا فتوى الصحابة في حال اجتماعهم عليها، ثالثا الاختيار من فتاوى الصحابة في حالة اختلافهم، وبعد ذلك الأحاديث المصلة والأحاديث الضعيفة التي يمكن أن ترقى إلى الحسن إذا لم يعارضها إجماع أو قول صحابي أو أثر، وبعد ذلك القياس. وهذه الأصول متفق على أربعة منها هي